ثالثا، المصلحة بين إفراط وتفريط. أولا، على جانب الإفراط قدمها البعض على النص والإجماع، واستندوا في إفراطهم على فهم غير صحيح لما فعله بعض الصحابة، والطوفي الذي تولى كبر ذلك الإفراط يبدو كلامه متهاترا متهافتا، يرد نفسه على نفسه، فهو يتحدث عن 19 دليلا شرعيا يذكر في مقدمتها النص والإجماع، ويذكر أن النص والإجماع أقواها، ثم يناقض نفسه بعد ذلك حين يقول إن المصلحة تتقدم على النص والإجماع إذا تعارضت معه، ثم يعجز عن أن يقدم مثلا واحدا لمصلحة حقيقية تناقضت مع نص أو إجماع. والصحابة الذين نقلوا عنهم القول بتقديم المصلحة على النصوص يضعون في مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن غير كبير خوض فيما قالوا، فإن عمر الذي قتل مسلما حين استبان له رفضه لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يخالف عن حكم الله ورسوله، إنما الأمر يحتاج إلى نظرة فاحصة لا سريعة وعارضة لما كان من عمر. ونضرب لذلك مثلين. أولا، قالوا إن عمر أبطل سهم المؤلفة قلوبهم حين توزيع الزكاة، لأن الإسلام قد عز ولم يعد بحاجة إلى المؤلفة قلوبهم ولا إلى تأليف القلوب، ولقد كانت نهاية الكلام ردا على أوله، إن سهم المؤلفة قلوبهم كان لتجميع الناس حول الإسلام حتى يقوى ويقوى، فإذا كان الإسلام قد عز وعز أبناؤه فقد تخلفت علة الحكم، ومن ثم وجب تخلف الحكم لأن الأحكام تدور حول عللها وجودا وعدما، فالأمر إعمال للنص وليس إهمالا له، إعمال لعلته المبتغاة من الحكم وليس تقديما للمصلحة على النص، فإن عمر ما قال وما يقول بذلك. ثانيا، قالوا إن عمر عطل حد السرقة في عام الرمادة أو المجاعة، وما كان لعمر الذي كان مثال الغيرة على دين الله أن يعطل حدا من حدود الله، وهو الذي سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد مستنكرا أتشفع في حد من حدود الله، وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، وما كان لعمر أن يفعل ذلك وهو كذلك، إنما الأمر أن لكل جريمة أركانا ولكل عقوبة شروطا إذا لم تتوافر، وما كان جريمة ولا عقوبة، ومن ثم فلا تطبيق للنص. وفي عام الرمادة تحققت شبهة كبيرة فتخلفت شروط إعمال النص على قطع يد السارق إعمالا لنص آخر أخص، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فسموا عدم توافر شروط إعمال النص تعطيلا لحد ونسبوه إلى عمر، وعمر مما يقولون بريء. ثانيا، وعلى جانب التفريط رفض البعض المصلحة المرسلة رفضا تاما، ظنا منهم أنها حكم الهوى، واعتراضا على أن انحيازها إلى جانب الاعتبار ليس أولى من انحيازها إلى جانب الإلغاء، فذلك الاعتراض صحيح فيما لو قلنا بالمصلحة الغريبة كما سماها الغزالي، وهي التي لم يشهد لها نص بالاعتبار ولا نص بالإلغاء، فإن في انحيازها إلى جانب الاعتبار نوعا من التحكم لا يصح، لكننا أشرنا إلى أن إجماع أهل العلم على رفض المصلحة الغريبة باعتبار أن شرع الله جاء تبيانا لكل شيء، فلا يصح أن توجد مصلحة لم يعتبرها الشارع أو يعتبر نوعها أو يعتبر جنسها. أما المصلحة التي نأخذ فيها كدليل أو مصدر للشرعية فهي المصلحة الشبيهة بالمعتبرة كما أسماها الشافعي، أو الملائمة كما أسماها الغزالي، وهي التي شهد الشارع لجنسها وإن لم يشهد لها أو لنوعها، وبذلك تسقط حجة الرافضين وفيهم بعض الشافعية. رابعا، مجال المصلحة وتكييفها. المصلحة تعمل في مجال المعاملات، فلا عمل لها في مجال العقيدة أو العبادة لورود النصوص الكافية لهذه وتلك بما يغني عن القياس وما يشبه القياس. وفروع القانون العام بما فيها القانون الدستوري تدخل تحت باب المعاملات، ومن ثم يمكن الاجتهاد في هذه المجالات جميعا استنادا إلى المصلحة، كما أمكن الاجتهاد استنادا إلى القياس كما قدمنا. والمصلحة بهذه المثابة هي فعل المجتهد كما عبر البعض بالنسبة للقياس، ومن ثم فهي ليست مصدرا مستقلا للأحكام، وإنما هي مصدر تابع أو هي إحدى طرق الاستدلال التابعة للكشف عن حقيقة حكم الله في الواقعة بقياسها على جنس المصلحة التي قامت عليها نصوص أو مقاصد شرعية. وحسبنا في هذا المجال هذه الإلمامة. رابعا، الاستحسان، تعريف وتكييف. الاستحسان عدول عن حكم كلي إلى حكم جزئي، أو عن قياس جلي إلى قياس خفي، لدليل قدح في ذهن المجتهد يبرر ذلك العدول. هذا الدليل قد يكون نصا أو إجماعا أو ضرورة أو مصلحة. وعلى ذلك فالاستحسان وحده لا يصلح دليلا، لأن الدليل هو النص أو الإجماع أو الضرورة أو المصلحة. ولذلك قال السعد: الاستحسان آيل على اختلاف معانيه إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها، ولا يعدو أن يكون أداة ترجيح. مكانته: عالجه الفقهاء في أبواب متفرقة، فالبعض عالجه في باب القياس الحنفية، والبعض عالجه في باب المصلحة المالكية، والبعض عالجه تحت باب النصوص والإجماع أو الضرورة الحنابلة، وقيل إن الشافعي رفض، وقيل أخذ به، وقيل لم يعرف حقيقته وظنه حكما بالهوى والتشهي، فكانت كلمته المأثورة من استحسن فقد شرع. وارتأى البعض أنه لم يرد في الشريعة حكم على خلاف القياس، ومن ثم فلا حاجة إلى الاستحسان ولا مكان له، وقد وضعناه مع المصادر التابعة لإمكان إدراجه تحت أي منها. المبحث الثالث: قواعد فقهية. تقديم. تقدم الحديث عن المصدر الأصيل وهو الوحي، وعن مصادر ملحقة به شرع من قبلنا رأي الصحابي، وعن مصادر تابعة الإجماع والقياس والمصلحة والاستحسان. ونتحدث هنا عن مصادر يسميها البعض كذلك تجوزا، ولكنها في الواقع لا ترقى إلى مرتبة المصدر الأصيل ولا الملحق والتابع، ولا تعدو أن تكون مجرد قواعد فقهية يستعين بها الفقيه في بحثه عن الأحكام، وبالتالي فلا تصح أن تكون مصدرا للمشروعية، وهي العرف والاستصحاب. أولا العرف، تقديم وتعريف. لم يترك الله الإنسان سدى، بل جعل له نداء من داخله ونداء من خارجه، وكانت الفطرة هي نداء الداخل تدفعه إلى الحق والخير وتوجهه، وكانت الشريعة وهي نداء الخارج ترسم له الطريق وتحدد معالمه، وكانت الثانية موافقة للأولى متسامية بها مقومة لها إن مسها عوج أو انحراف. والكون من حول الإنسان يسير مثله وفق نظام مرسوم، فهو يسير وفق عادة أرادها الله وبثها فيه، وشريعة الله للإنسان جاءت موافقة لهذه العادة في كثير، بانية أحكامها أيضا على كثير، ثم مقومة ما عوج من هذه العادة أو فسد منها. وكانت موافقة الشريعة للعادة في كثير وابتناؤها عليها في كثير أحد أسرار يسرها ودفعها للحرج من غير عوج، مصداقا لقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا قال فقهاء بالعرف قاصدين معنى العادة التي وافقت أحكام الشريعة في كثير وبنيت عليها أحكام الشريعة في كثير في مجال المعاملات بل وفي مجال العبادات. وهل كانت عقيدة التوحيد إلا استجابة لفطرة المخلوق نحو خالقه ورازقه ومدبر أمره؟ وهل كانت أحكام الدين والحج واقتناء الإرث على العصبية والكفاءة في الزواج وحلول التعاطي محل الإيجاب والقبول إلا استجابة للعادة مع بعض التهذيب أو تصحيح النية؟ ثم أليس للعادة أثرها في كثير من العقود حتى جعلوها تحل محل الشرط المتفق عليه إذا تخلف، فقالوا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف بالمعنى السابق يكاد يكون موضع اتفاق الفقهاء. ولئن لم تسلم المذاهب جميعا بالعرف قولا فلقد سلمت عملا، إذ راحت تغاير بين الأحكام تبعا لتغاير الأعراف والعادات، بل لقد تغايرت الأحكام داخل المذهب الواحد لهذا السبب. فلقد غاير الشافعي وهو ممن يمسكون بالكتاب والسنة، غاير بين مذهب له قديم وآخر حديث لاختلاف العادات بين العراق ومصر، واختلاف تطبيق الأحكام طبعا لاختلاف الأعراف والعادات ليس اختلافا في التشريع لكنه اختلاف في التطبيق. وليس معناه أن حكم الله في المسألة الواحدة يتعدد، ولكن معناه أن التطبيق يختلف تبعا لاختلاف الظروف والملابسات واختلاف الوقائع كذلك. وفي عالم القانون يكون حكم القانون واحدا ويختلف تطبيقه من حالة إلى أخرى تبعا لاختلاف الظروف والملابسات والوقائع كذلك. وعلى ضوء هذا ينبغي أن يفهم ما قيل عن تبدل الأحكام بتبدل الأزمان وتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد اختلاف تطبيق وليس اختلافا في الحكم القانوني المجرد. تكييف العرف. وهكذا ينبغي أن يفهم أن العرف لا يشرع مع الله ولا يشرع من دون الله، إنما إذا راعت أحكام الشريعة العرف فتخفيف من ربكم ورحمة، ويكون مصدر الحكم هو الله منزل الشريعة وليس العرف الذي جاء الحكم موافقا له. وإذا أذن الله لنا أن نبني أحكامنا على العرف فإذن الله هو المصدر وليس العرف. والعرف في الحالين ليس سوى قاعدة فقهية يستفاد منها عند التطبيق والتنفيذ ولا يرقى إلى مستوى المصدر أو الدليل. ثانيا الاستصحاب. تعريفه هو بقاء الحكم نفيا أو إثباتا على ما هو عليه حتى يوجد ما يغيره. تكييفه. والحكم على هذا التعريف يكون مستمدا من دليله الأصلي وليس من الاستصحاب، وعمل الاستصحاب لا يعدو أن يكون عمل وسائل الإثبات، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد قاعدة فقهية. ولقد بنوا عليه قواعد لها قيمتها الفقهية، مثل الأصل في الأشياء الإباحة، وهو ما لم يرد فيه نص بحكم شرعي بإيجاب أو ندب أو كراهة أو تحريم. وهذا الأصل غير ما ورد به نص خاص بالإباحة، إذ الأول مجان لسلطة ولي الأمر لتقييده، أما الثاني فليس لولي الأمر أن يقيده. ومثال الأول مجال الزراعة والصناعة والتجارة، ومثال الثاني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقد تقدم. ومثل قاعدة الأصل في الإنسان البراء، فإنه ابتناء على استصحاب لأصل وهو البراء. ومثل ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فمن كان متوضئا وشك فيه جاز له الصلاة دون وضوء جديد خلافا للمالكية. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الذين ضيقوا على أنفسهم فرفضوا القياس اضطرهم الأمر إلى التوسع في الأخذ بالاستصحاب حتى أداهم ذاك إلى نتائج تنفر منها الفطرة السليمة. الخلاصة. عرضنا لمصادر المشروعية الإسلامية فوجدناها تحقق الثبات كقاعدة أصلية، لكنها تحقق المرونة كذلك، وهي في حقيقتها لا تتعدد، لأن المصدر الأصيل لها الوحي وبقية المصادر ملحقة به أو تابعة له، فهي في النهاية مردودة إليه. وعلى ذلك فإنه لا يتصور قيام شرعية إسلامية لنظام في غيبة الوحي، سواء غاب كله أو غاب بعضه، أو كانت مصادر ترتفع إلى مستواه. والوحي كمصدر للمشروعية يرتفع فوق الدستور وفوق القانون، ومن ثم جاز الطعن على أي منهما بعدم شرعيته إذا خالف نصا قطعيا في كتاب أو سنة، أو خالف أصلا من الأصول الواردة بهما أو المستمدة من مجموعة أدلة جزئية ثابتة بهما. ومن ثم كانت النصوص القطعية والأصول الشرعية مقيدة لكل نص وضعي أيا كانت مرتبته. وفي هذا اختلاف بين الشرعية الإسلامية والشرعية الوضعية، فالأخيرة في الأغلب تجعل في القمة الدستورية تستمد منه الشرعية لما دونه، أما الشرعية الإسلامية فترتفع فوق القانون وفوق الدستور حاكمة لكل اجتهاد بشري، معطية كل فرد حق الطاعة على كل ما شرع ابتناء من نص دستوري أو قانوني، بعدم الشرعية إذا خالف نصا قطعيا أو أصلا شرعيا من أصول الإسلام التي جاء بها الوحي.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.